أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحصاه كتابك وأحاط به علمك. اللهم اجعلنا من الطالبين بثأرها بين يدي وليك الأعظم، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يوم تملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الأخلاقية الأسبوعية، والتي خصصناها للحديث عن مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. بدءا باسمي وباسمكم نرفع أسماء آيات العزاء ومشاعر الحزن والأسى إلى مقام ولي الله الأعظم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بحلول ذكرى شهادتها صلوات الله وسلامه عليها. بحسب الرواية الثالثة، سائلين الحق تبارك وتعالى أن يرزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة، ويجعلنا من أرباب الثأر في مصابها صلوات الله وسلامه عليها، كما ونعزي مراجع الدين العظام ومحبي وأتباع أهل البيت بهذا المصاب الجلل، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب الجميع بالصبر، وأن يتقبل منا ومنكم هذا القليل وينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحقيقة، الحديث عن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حديث لا ينتهي ولا تعرف له بداية ولا نهاية، فهو حديث عريض يمتد مع عمق التاريخ البشري، وبالتالي لا بد للإنسان أن يتخذ جانبا محددا من الجوانب المرتبطة بمولاتنا الزهراء عليها السلام لكي يتحدث عنها. أنا رأيت أن أتحدث عن جانب مهم جدا في حياة الزهراء، وله ارتباط بالمصيبة التي جرت عليها، بل ارتباطه وثيق بها جدا. ذلك الجانب قد يبدو غريبا على السامع في بداية الأمر، إلا أنها الحقيقة التي لا بد من تقبلها بعد معرفتها. هذا الجانب إخواني أخواتي يرتبط بالسر الذي يقف وراء تسمية السماء للصديقة الطاهرة باسم فاطمة عليه السلام. فمما لا شك فيه أن تسميات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وخصوصا الخمسة أصحاب الكساء، هذه التسميات كانت من الله تبارك وتعالى، والأحاديث في ذلك كثيرة. أنا أكتفي بحديث واحد لأنه ليس هذا هو الجوهر، الجوهر هو الغاية من وراء هذا الاسم. عموما مع ذلك أكتفي في المقام بذكر رواية واحدة عن معاني الأخبار للشيخ الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل، أنا أخذ منه موضع الشاهد. بداية الحديث يقول صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى شق لي اسما من أسمائه، شق لي اسما من أسمائه، ويبدي يستعرض إلى أن يقول: وشق لك يا فاطمة اسما من أسمائه فهو الفاطر وأنت فاطمة. إذن تسمية الزهراء بهذا الاسم هي من الله تبارك وتعالى، وهذا حتى في الأدعية فضلا عن الروايات وارد لدينا، وأن من جملة أساليب التوسل أن يتوسل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الطاهرة والأسماء المقدسة. بل لدينا من الروايات ما يكشف عن أن قبول توبة آدم على نبينا وآله وعليه السلام إنما كانت بسبب توسله بهذه الأسماء الخمسة. وهذه الروايات التي تذكر أن توبة آدم تمت بواسطة ذكره وتوسله بهذه الأسماء، هذه الروايات منتشرة في كتب الفريقين لا في كتب الشيعة فقط، وليس لدي مجال الآن لكي أستعرض ذلك، فموضوعي ليس هنا، بارك الله فيكم. لذلك دعونا ندخل في جوهر الموضوع. تسمية الزهراء، تسمية الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها بهذا الاسم الشريف المبارك جاءت لسببين، أنا أعرض السببين بصورة إجمالية، بعد ذلك أفصل إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما السبب الأول فلإبراز معالم هذه الشخصية، وبالتالي يكون السبب الأول مرتبط حصرا بشخصية الزهراء بذات مولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أما السبب الثاني فهو يعود إلى الأمة ويرتبط بالأمة، حيث يبين لنا هذا السبب كيف أن الله سبحانه وتعالى عالج مشكلة كبيرة من خلال الزهراء سلام الله عليها، حفظ للاتجاه الصحيح لخط الإيمان لحزب الله، حفظ لهم دينهم من جهة، وأبطل مشاريع أعداء الله وحزب الشيطان من جهة أخرى، وكل ذلك بواسطة مولاتنا فاطمة، فلذا سماها فاطمة كما سيأتي معنا. إذن نستطيع أن نقول إخواني أخواتي بارك الله فيكم أن لهذا الاسم ارتباط وعلاقة وثيقة بذاتي وشخصية مولاتنا فاطمة سلام الله عليها، ومن جهة أخرى لهذا الاسم ارتباط بالأمة ومسار الأمة من جهة أخرى. الآن نأتي إلى الجهة الأولى، لماذا سميت فاطمة بهذا الاسم؟ الجهة الأولى كما قلنا أن هنالك أسباب ومعاني لهذا الاسم ترتبط بشخصيتي وذاتي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. قبل أن أبين هذه المعاني بحسب ما بين أيدينا من الروايات، أشير إلى أربعة تنبيهات مهمة جدا. التنبيه الأول أن هذه المعاني التي ستمر علينا وترتبط بشخصية الزهراء كلها معان تندرج تحت عنوان الحكمة الإلهية، هذه المعاني تمثل عللا غائية تقف وراء تسميتها عليها السلام بهذا الاسم الشريف، بل حتى المعنى الذي يرتبط بالأمة هو يمثل علة غائية تقف وراء تسمية الزهراء باسم فاطمة. طبعا انتم كطلبه علم تعرفون ان العله الاربعه عندنا عله ماديه وعله صوريه وعله فاعله وعله غائيه. كل العلل العله الفاعله لابد ان تكون عله واحده، واقصد بالعله الواحده يعني العله الواحده المستقله. العله الصوريه لابد ان تكون صوره الاشياء المعلولات صوره واحده. العلة المادية لابد أن تكون العلة المادية التي صنعت منها الأشياء علة واحدة، مادة واحدة، وإن كانت هذه المادة مركبة. إلا العلة الغائية، العلة الغائية يمكن أن تكون متعددة. العلة الغائية قابلة للتعدد، وهذا ما ينص عليه القرآن الكريم ويؤكده العلوم النظرية كالفلسفة وغيرها تؤكد ذلك. الآن انظروا إلى هذه الآية من القرآن الكريم أو الآيات، الآية 17 و18 من سورة طه، يقول تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى. كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى سأل عن العصا التي في يد موسى، وهي لا تخفى عليه، ولكن هو إلفات نظر لموسى أنه انظر إليها، ما هي الآن؟ ما تراها؟ ما تعرف حقيقة هذه الآلة التي بين يديك أو هذا الشيء الذي بين يديك؟ ماذا تعرف عنه؟ قال أعرف أنها عصا. الله يريد أن يحولها إلى أفعى بعد أن يلفت نظره إلى أنها كانت عصا، وإلا هذا مو خافي على الله، أنه الله لا يسأل استفهاما. بل وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها، هذه غاية من الغايات، وأهش بها على غنمي، هذه غاية أخرى، ولي فيها مآرب أخرى، يعني غايات أخرى. إذن العلة الغائية لوجود الشيء يمكن أن تتعدد، والآن أنتم تنظرون كل علة مستقلة عن العلة الأخرى. أتوكأ عليها، هاي علة مستقلة عن تلك العلة التي يقول فيها أهش بها على غنمي، هذا موضوع آخر، هذه غاية أخرى، وله أيضا فيها مآرب أخرى، يعني له غايات أخرى، كل غاية تكون مستقلة عن بقية الغايات. إذن تسمية الزهراء سلام الله عليها باسم فاطمة مندرجة تحت عنوان الحكمة، الله أسماها باسم فاطمة لحكمة لغاية، وهذه الغاية متعددة ليست غاية واحدة، وهذا مما يميز أسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أن الله عندما يسمي أحدهم باسم معين إنما يشير بذلك إلى عدة جوانب ترتبط بهذه الشخصية. هذه النقطة الأولى والأمر الأول الذي أحببت أن أنوه عليه. الأمر الثاني أن جميع هذه المعاني التي سترد علينا، وخصوصا في الجانب الأول اللي يرتبط بشخصية الزهراء، المعاني والغايات التي ستذكرها الأحاديث إنما تمثل نوعا من التنزيه والتقديس لها عليها السلام، وتجسد حائلا بينها وبين جملة النقائص التي لا تليق بساحتها. الأمر الذي يوجب على الأمة تعظيم الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، وبمعنى آخر أن الله إنما سماها باسم فاطمة ليشير إلى نزاهتها وقدسيتها وطهارتها وعفتها وقداستها ورفعتها وعظيم شأنها، وليرشد الأمة إلى ضرورة تعظيمها ووجوب تقديسها وطاعتها واحترامها، كل ذلك مخزون في اسم فاطمة عليها السلام. هذا ثانيا. الأمر الثالث أن جميع هذه الغايات التي تقف وراء اسم فاطمة وجميع معاني اسم فاطمة إنما تكشف عن قربها عليها السلام من الله سبحانه وتعالى، وأنه جل شأنه إنما سماها بهذا الاسم ونزهها عن تلك النقائص تمهيدا لمقام عظيم سام، وهو مقام اقتران الرضا والغضب الإلهي بالرضا والغضب الفاطمي. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في كتاب الإصابة لابن حجر الجزء الثامن صفحة 265 أنه قال لفاطمة النبي صلى الله عليه وآله: إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. تمهيدا لهذا المقام، لاحظوا في الدنيا ترى تمهيدا لهذا المقام في الدنيا بل وفي الآخرة أيضا، كما يعني أتمنى أن يكون المجال يعني يسمح بأن أبين كيف أن الرضا والغضب الإلهي يرتبط بالرضا والغضب الفاطمي سواء في الدنيا أم في الآخرة، لكن المجال الآن لا يسع، لعل الله يوفقنا ويشرفنا لعل أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويشرفنا بعرض ذلك في محاضرات أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. أرجو من الله تبارك وتعالى ذلك. الآن أنا تركيزي على هذا المعنى، الله سبحانه وتعالى إنما سماها فاطمة كما سيأتي معنا لينزهها من النقائص وليشير إلى أنها طاهرة مطهرة معصومة، تمهيدا منه لدفع مقام أسمى لها ودفع مسؤولية سامية لها، وهي أن يقرن بين رضاه ورضاها وغضبه وغضبها. فمن رضيت عنه فاطمة فالله عنه راض، ومن غضبت عليه فاطمة عليه السلام فالله عليه غاضب. وبالتالي كأن السماء تنظر إلى فاطمة، إن كانت راضية فقد رضي الله، وإن كانت غاضبة فقد غضب الله. ويشهد الله أن إجماع المسلمين أنها ماتت وهي غاضبة على الأول والثاني، فغضب الله عليهما وأنالهما وأذاقهما حر الحديد إلى أبد الآبدين. هذا الأمر الثالث اللي حبيت أنبه إلى. الأمر الرابع والأخير أنا تقريبا أشرت له، أن الملاحظ في معاني هذا الاسم المقدس أنها تناولت جنبتين، جنبة ترتبط بشخص الزهراء وذات الزهراء سلام الله عليها، والجنبة الثانية هي ترتبط بالأمة الإسلامية بل بالبشرية جمعاء لو تأملنا ودققنا النظر وأمعنا التفكير. لذلك نبدأ أولا مع المعاني التي ترتبط بشخصية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. قبل البدء بالمعاني التي ترتبط بشخصية الزهراء، دعونا نقف على المعنى اللغوي لاسم فاطمة في اللغة الآن لا في الاصطلاح. الله وضعه اسما علما للزهراء، لكن أساسا في اللغة معنى فاطمة ما هو؟ فاطمة مشتق من فطمة. فطمة يأتي كفعل ماضي أو كفعل بصورة عامة، يأتي لازما ومتعديا. يقول العرب: فطم المرضع عن الرضاعة، يعني انقطعت المرضع عن الرضاعة. ويقولون: فطمت الرضيع. فطمت الرضيعة هذا متعدي. إذن هو يأتي لازم ويأتي متعدي، وبالإمكان الرجوع إلى مجمع البحرين وكذلك القاموس المحيط للوقوف على هذا الفعل وكيف يأتي متعديا تارة ولازما أخرى، وما هي المعاني الكثيرة التي يرتبط بها هذا اللفظ. هذا من حيث اللغة. إذا نحن أمام اسم يعود بجذره إلى الفعل فطمة الذي يأتي لازما تارة ومتعديا أخرى. جيد، الآن تعالوا شوفوا، سنقف على المعاني التي ترتبط بذاتي وشخصية الزهراء معنا معنا. المعنى الأول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في كتاب الخصائص الفاطمية للكجوري عن النبي صلى الله عليه وآله قال: سميت فاطمة فاطمة لفطمها عن الدنيا ولذاتها وشهواتها. لعل أنا فاتني أن أبين أن المراد بالفطم القطع. الله سبحانه وتعالى عندما سمى فاطمة بهذا الاسم أراد أن يشير إلى أنها مفطومة عن الدنيا وعن لذاتها وشهواتها، فهي ليست كسائر أفراد البشرية، ليست كسائر الناس. لا نعني بذلك أن الزهراء لا تأكل ولا تشرب ولا لا لا، ليس كذلك، وإنما هنالك من يقبل على لذائذ الدنيا ليلتذ بها، هنالك من يشتهي لذائذ الدنيا، وهنالك من يتخذ من هذه اللذائذ وهذه الشهوات وسيلة للبقاء فقط، وسيلة لكي يتقوى بها على عبادة الله وطاعة الله تبارك وتعالى، وإلا لو خلي وطبعه لأعرض عنها بالكلية بالجملة، إذ لا يقيم لها وزنا ولو بمقدار أنملة. إذن أول المعاني هو أن الزهراء سلام الله عليها إنما سميت فاطمة لأنها ليست من أهل الدنيا، ليست من محبي الدنيا، ليست من الباحثين عن شهوات الدنيا ولذاتها، كما أن أمير المؤمنين عليه السلام، بل هنالك فارق أرجو أن تلاحظوا، أمير المؤمنين عليه السلام عرضت عليه الدنيا نفسها فرفضها وطلقها ثلاثا، والحديث عندكم معروف. إذن هو الذي تصدى، لاحظوا، هو الذي تصدى بنفسه لرفض الدنيا، لاحظوا، وهو الذي طلق الدنيا، وهو الذي أبعد نفسه عن الدنيا. أما الزهراء عليها السلام، فاطمة فاطمة أوجدها الله وهي منقطعة عن الدنيا. سميت فاطمة، اسمعوا الحديث، سميت فاطمة فاطمة لفطمها عن الدنيا ولذاتها وشهواتها. من الذي فطمها؟ الله تبارك وتعالى. الله حال بينها وبين الدنيا لأنه يرى أن فاطمة أشرف وأقدس من أن تلتفت إلى لذات الدنيا وشهواتها. يريد أن يقول أن أمتي هذه ليس مقامها مقام الدنيا، وليست لذتها في الدنيا، وليست شهوتها في الدنيا، إنما شهوتها ولذتها في الله تبارك وتعالى. إذن لاحظوا، لم تكن مكلفة كما كلف الأئمة المعصومون وكلفنا نحن بالإعراض عن الدنيا، بل ولدت وهي أصلا شنو؟ معرضة عن الدنيا. وأسفي أن الوقت لا يسمح بفتح هذا الموضوع بشكل كبير. هذا المعنى الأول، وكل باختصار، يعني أحاول باختصار، الوقت أصلا ما يسع. الرواية الثانية والمعنى الثاني عن الباقر عليه السلام، وهذا موجود في الخصال للشيخ الصدوق، يقول عليه السلام: لما ولدت فاطمة عليه السلام أوحى الله عز وجل إلى ملك فانطلق به لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم فسماها فاطمة. يعني العملية عملية وحي إلى رسول الله أنه أطلق عليها اسم فاطمة. ثم قال منه الله سبحانه وتعالى: إني فطمتك بالعلم وفطمتك عن الطمث أو الطمث. ثم قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: والله لقد فطمها الله تبارك وتعالى بالعلم وعن الطمث بالميثاق. ثم يعلق الشيخ الصدوق على هذا الحديث يقول: ومعنى فطمها بالعلم أي قطعه عن غيرهم، باعتبار الزهراء وذريتها منها، أي قطعه عن غيرهم قطعا، أو قطعه عن غيرها قطعا وجمعه لها جمعا، وبعبارة أخرى جعلها في علمها فريدة من نوعها. هذا معنى قطعها بالعلم. فطمها بالعلم أي قطعه عن غيرها قطعا وجمعه لها جمعا، بمعنى أنه جمع كل العلم واختزنه في فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. كل ذلك إشارة إلى أمانتها على علم الله تبارك وتعالى، أمينة علم الله عز وجل، أمينة العلم الإلهي، خزائن العلم الإلهي كانت قلب فاطمة سلام الله، روح فاطمة، عقل فاطمة صلوات الله وسلامه، شخص فاطمة صلوات الله وسلامه على، مستودع وخزائن علم الله تبارك وتعالى. بالتالي هذه الخزائن، هذا العلم كيف وصل إلى أهل البيت، إلى أئمة أهل البيت؟ نحن نقرأ في الزيارة الجامعة أنهم مستودع علم الله، خزائن علم الله تبارك وتعالى. من وين وصلهم؟ من فاطمة سلام الله، هي الأمينة على علم الله، هي التي دفعت علم الله تبارك وتعالى إلى أبنائها. أنا ما أدري، يعني تقارنون الآن أمير المؤمنين من أين له هذا العلم؟ يقول: علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة عمن أخذته؟ عن الله تبارك وتعالى، حجة الحجج فاطمة، جدتي فاطمة حجة علينا، عن الله أخذت العلم، في فاطمة اكتنز واختزن علمه تبارك وتعالى. هسه نوصل إلى نتيجة، واحد يريد يقول: شيخنا أنت تريد تفضل الزهراء على أمير المؤمنين؟ حاشا لله، لسنا ممن يقول بذلك، نحن أتباع أهل البيت، ولكن أنا أريد أبين عظمة هذه الشخصية حتى نصل إلى مرتبة أنه تكشف لنا عن قوله عليه السلام: لو لم يتزوج بها علي لما كان لها كفء آدم إلى يوم القيامة. من آدم إلى يوم القيامة لا كفء لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، لأنها امرأة أعدتها السماء، هيئتها السماء، صنعتها السماء وفق معايير خاصة. إذن الله فطمها بالعلم وفطمها عن الطمث، لا يجري عليها ما يجري على النساء الأخريات من دماء 3 وما يتعلق بها هذا إذا لم نأخذ الطمث الآن بمعنى آخر، وهو معنى معنوي يرتبط بالميثاق العالم الذي أخذ الله تبارك وتعالى فيه الميثاق على أنبيائه وعلى رسله. هذا معنى كبير الآن لا يسع المجال والوقت للحديث فيه. نأخذ الألفاظ على معانيها الظاهرة. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث في شخصية الزهراء سلام الله عليها، رواية في كشف الغمة للأربلي أو الإربلي على الأصح، يقول: قال أبو عبد الله عليه السلام، أي الصادق عليه السلام، في حديث طويل أخذ منه موضع الشاهد: أتدري أي شيء تفسير فاطمة عليها السلام؟ شنو تفسير اسم فاطمة؟ شنو معنى فاطمة اصطلاحا؟ يعني هذا الاسم الذي أطلق على الزهراء، ما هو معنى؟ أتعرف ما هو معنى؟ أتعرف لماذا أطلقه الله تبارك وتعالى عليها؟ قال الحسن بن عبد الله: قلت: أخبرني يا سيدي. قال: فطمت من الشر. وهذه هي عصمة الزهراء صلوات الله وسلامه. طبعا هي كل الأحاديث تشير إلى عصمتها، بالنتيجة كلها تشير إلى قدسيتها، إلى رفعتها، إلى المكان العظيم والمرتبة الرفيعة التي هي عليها. إذن قال: فطمت من الشر. فطمت من الشر، أي أن وجود الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في هذه النشأة أو النشآت الأخرى إنما كان وجود خير محض لا شر فيه على الإطلاق. وبالتالي يتساءل الإنسان: إذن لماذا أوذيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إذا كان وجودها وجود الخير كله، الخير الذي لا يشوبه شر أبدا، حيث قطع الله تبارك وتعالى عنها الشر؟ لماذا إذن أوذيت الزهراء؟ سيأتي معنا بيانه، وأن لهذا الاسم علاقة بالموضوع. هذا المعنى الثالث، وأنا يؤسفني أنه أحاول أحصر هاي المعاني كلها في دقائق معدودة من دون أن أفصل الكلام فيها، وإلا كل معنى يحتاج إلى محاضرة مستقلة للحديث عنه. المعنى الرابع وارد عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الخصائص الفاطمية، يقول: سميت فاطمة، أو سميت فاطمة، طبعا هي سميت، هي يعني تصير سميت، سيصير سميت فاطمة، ولعله أسميت فاطمة. عموما أنا اللي عندي سميت فاطمة أو فاطمة لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا، فضلا ودينا وحسبا. بمعنى آخر أنه لا تدانيها امرأة من النساء على الإطلاق، منقطعة النظير، لا نظير لها صلوات الله وسلامه عليها. هذا المعنى الرابع، و أكتفي بهذه المعاني الآن في مقام ارتباط التسمية باسم فاطمة بشخصية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. بالتالي هذه المرأة التي سميت بهذا الاسم لأنها تمتلك خصائص معينة، هذه المرأة جديرة بأن تقدس وتبجل وتحترم وتكرم من قبل الأمة. عفوا. الآن نأتي إلى المعنى الثاني، وهذا هو المهم أو الأهم الذي يرتبط بشهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. قلنا أن هنالك جنبة أخرى لتسميتها باسم فاطمة. هذه الجنبة ترتبط بالأمة، وترتبط بالأمة باتجاهيها، اتجاهي الأمة، اتجاه الحق واتجاه الباطل، بمعنى أنها ترتبط، التفتوا، ترتبط بالأمة، بل دعوني أقول ترتبط بالبشرية جمعاء، سواء كان الناس من أهل الحق أم من أهل الباطل، من حزب الله أم من حزب الشيطان. وبعبارة أخرى وأدق، إنما سماها فاطمة تسمية رسالية يكشف بها الحق سبحانه وتعالى عن دور الزهراء في الرسالة المحمدية الشريفة. أذكر فقط أقول ها معنيين لهذا الاسم المبارك مما يرتبط بالأمة. المعنى الأول ما يرتبط بحزب الله وأتباع اتجاه الحق. لا شك إخواني أخواتي أن ولاية ومحبة الصديقة الطاهرة عليه السلام في دار الدنيا هي العلة والسبب المحقق لطهارة الإنسان، الطهارة الباطنية والنفسية وصدق إيمانه. يعني كما أن أمير المؤمنين عليه السلام ميزان لمعرفة المنافق من المؤمن ومعرفة طاهر الولادة من خبيثها بنص الأحاديث الصحيحة عند الفريقين، منها مثلا قوله صلى الله عليه وآله في مسند أحمد بن حنبل لأمير المؤمنين: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وكذلك هذا في سنن الترمذي، ومنها قوله في شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، من وكلهم هؤلاء من علماء السنة الكبار: يا علي لا يبغضك من قريش إلا سفاحيا، ولا من الأنصار إلا يهوديا، ولا من العرب إلا دعيا. دعي بعد معروف شنو معنى الدعي، شنو معنى السفاحي، شنو الدعي؟ هو الذي يدعي نسبا ليس له. ولا من العرب إلا دعيا، ولا من سائر الناس إلا شقيا، ولا من النساء إلا سلقلقية. السلقلقية إخواني أخواتي كما ورد في لسان العرب وفي كتب اللغة هي المرأة التي تتصف بثلاث صفات: الصفة الأولى أنها ولدت من الحيض، ولدت في الحيض، والصفة الثانية أنه لا يكون لها نسل، والصفة الثالثة أن عادتها حيضها يأتي لا من الموضع الصحيح، وإنما يعني لا من الموضع المعتاد، وإنما يأتي من دبرها. أجارنا الله إياكم من هذه الأشياء عموما. وروايات عندنا أيضا تفسر هذا المعنى، معنى السلقلقية، هو أيضا رسول الله يفسره ببعض هذه التفسيرات. على أي حال، إذن كما أن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام هي الميزان لمعرفة المنافق من المؤمن وطاهر الولادة من خبيث الولادة، تأتي الولاية للزهراء سلام الله عليها لتكون هي المؤهلة لطهارة الإنسان، وهذا احنا بيناه في زيارات الزهراء وفي محاضرة سابقة حول زيارة الصديقة الطاهرة، في قول الإمام الجواد عليه السلام: فاشهدي أني طاهر بولايتي، أو فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. وفي زيارة أخرى: فاشهدي أني طاهر بولايتك، وفي رواية: ظاهر بولايتك. فاشهدي أني طاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله وسلامه، صلوات الله عليهم أجمعين. إذن محبة الزهراء وولاية الزهراء والارتباط بالزهراء تطهر الإنسان من كل دنس كالنفاق والشرك وإلى آخره. تخلص الإنسان لربه، وأهم ما يريده الله سبحانه وتعالى هو الإخلاص، هو أن يطهر الإنسان من الشرك، من شائبة الشرك، من شائبة النفاق، من شائبة الفسق، من شائبة كل هذه أو الفسق، كل هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يريد الإنسان أن يطهر منها، مطهره منها ولايته لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ولذلك تأتي الرواية لتؤكد هذا المعنى، حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم في كنز العمال للمتقي الهندي: ابنتي فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث، وإنما سماها الله فاطمة لأن الله تعالى فطمها ومحبيها من النار. لماذا فطمها ومحبيها من النار؟ لأنهم مطهرون بولايتها، طهروا بولايتها مما يوجب، يعني طهروا مما يوجب لهم العذاب، لم يبق فيهم شيء يستوجب عذابهم بالنار، لذلك فطمهم الله تبارك وتعالى من النار كما فطم الزهراء من النار، فطمها ومحبيها، حال بينهم وبين النار، قطع بينهم وبين النار كما قطع بين الزهراء وبين جهنم، كما حرم على جهنم دم ولحم الزهراء كذلك حرم على جهنم دماء ولحوم محبيها. قطع قطع، احنا مو عندنا القطع الجازم، يعني نهائيا ما ممكن. ولهذا اسمعوا هذه الرواية عن الباقر عليه السلام في الخصائص الفاطمية، يقول: لفاطمة عليها السلام وقفة على باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار، فتقرأ فاطمة بين عينيه محبا فتقول: إلهي وسيدي، سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار، فطمت بي آني، بي أنا الزهراء، حلت بين من تولانا وبين النار، بي أنا، وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار، ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول الله عز وجل: صدقت يا فاطمة، إني سميتك فاطمة وفطمت بك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك وتولاهم وأحب ذريتك وتولاهم من النار، ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعاد، وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشفعك وليتبين. شوفوا، مو قلت أنا الله يريد يبين مقام الزهراء للناس من خلال هذا الاسم، وليتبين لملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي، فمن قرأت بين عينيه مؤمنا فخذي بيده وأدخليه الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أكثر ما أقدر قلت الوقت لا يسع لي، ننتقل إلى المعنى الأخير الذي إذن هذا فيما يرتبط في أتباع الحق وحزب الله سبحانه وتعالى ومحبي وموالي وأتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. تعالوا إلى ما يرتبط بحزب الشيطان. لماذا جرى هذا المصاب على الزهراء؟ لماذا أوذيت فاطمة من قبل هذا الحزب؟ لماذا ارتكبت هذه الجريمة بحق فاطمة؟ هذا ما سيكشفه لنا اسم فاطمة سلام الله عليه. هذا هو السر، بناء هاي المحاضرة كلها على هاي اللحظات. أنا ترى أتحدث وفي القلب حرقة أحيانا، حتى عبارتي ما جاي يقدر أسيطر عليها صراحة، أقول فأعذروني. يعني عموما الزهراء سميت فاطمة لأن الله أراد أن يحصن بها الإسلام المحمدي الأصيل ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فالله سبحانه وتعالى يعلم وفي سابق علمه انقلاب هذه الأمة على أعقابها، موجود في سابق علمه انقلاب هذه الأمة على أعقابها، وكيف أنها ستحارب هذه الدعوة الحقة وتحرف الإسلام الأصيل، بل كيف ستحارب رسول الله. شوفوا سلسلة أحداث خلال دقائق أستعرضها حتى أنتم بعد تروحون تفتحون هاي المطالب بالتأمل والتفكر والبحث والتنقيد. لماذا فرحت قريش بموت أولاد رسول الله وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد أصبح أبتر، يعني منقطع النسب، منقطع النسل، ما راح يبقى له نسب، ما راح يبقى له نسل، ما راح يبقى له ذكر. لماذا؟ لابد أنهم يرغبون في القضاء على رسول الله والقضاء على دينه، لا يريدون لهذه الرسالة أن تمتد، وهذا لا يتم إلا من خلال القضاء على رسول الله والقضاء على ذريته. فلما مات أولاده خلص، قال لك هاي الهدف اقترب، ما هي إلا أن يموت هذا الرجل، يعني رسول الله نفسه، وتنتهي قضية الإسلام والدين والدعوة والرسالة، انتهت بعد، ذرية ما عنده. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما الذي أعطاه الله لرسوله؟ فاطمة سلام الله. فاطمة. لماذا معاوية بن أبي سفيان يقول للمغيرة بن شعبة في رواية السنة والشيعة إن ابن أبي كبش ليصاحبه في الأسواق 5 مرات في اليوم أشهد أن محمد رسول الله؟ أبدا والله، إلا دفنا دفنا، كون أدفن هذا الذكر. شنو يدفن هذا الذكر؟ يعني يدفن الرسالة، يدفن الرسالة. لماذا الحزب الأموي شيعة بني أمية، يا شيعة آل أبي سفيان، لماذا هذه الشيعة كانت تهتف في موضوع الطفل الرضيع اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية؟ لابد أن هنالك مشروع للقضاء على أهل هذا البيت وإنهاء الرسالة والتحكم بزمام الأمور. تنتقل الأمور إلى الحزب القرشي، إلى حزب الشيطان، إلى بني أمية، اللي بالنتيجة هم صاروا بعد الممثل الرسمي لقريش وللحزب القرشي المنحرف، بعد ما كان أبو جهل وأبو لهب وفلان وفلان وفلان، الأمور كلها آلت إلى بني أمية وصاروا هم المتحكمون وهم المتنفذون وهم الممثلون للحزب القرشي، كل الأمور آلت إليهم. لذلك تبنوا مشروع القضاء على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الآن التفتوا، هذا المشروع بماذا أفشله الله سبحانه وتعالى؟ بفاطمة عليه السلام. اسمعوا هذه الرواية الغريبة، غريبة بمعنى أنه كثير من الناس ما واقفين عليها. الرواية في علل الشرائع للشيخ الصدوق، وارد عن الإمام زين العابدين في حديثه مع عبد الله المحض ابن الحسن المثنى، قال عبد الله قال لي أبو الحسن عليه السلام لما سميت فاطمة فاطمة؟ أنا سئلك، أنت مو من ذرية الزهراء؟ أنت مو جدك الإمام الحسن المجتبى؟ خب خبرني، تعرف ليش الله سمى جدتك الزهراء بهذا الاسم، باسم فاطمة؟ يقول قلت فرقا بينه وبين الأسماء، يعني فد اسم جديد حتى يفرقون مثلا بينها وبين غيرها، سميت باسم فاطمة. شنو كان جواب الإمام؟ قال إن ذلك لمن الأسماء. خب هم قال لهم اسم فاطمة هم من الأسماء، قبلها فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت عبد المطلب، أسماء هواية قبلها فاطمة، مو بس هي اسمها فاطمة حتى نفرق بينها وبين غيرها. هذا مو مثل اسم علي، قبل علي ماكو واحد اسمه علي، لكن فاطمة اكو هواية غيرها اسم فاطمة، بالتالي اسم فاطمة اسم من الأسماء العادية. أنا دا أسألك لماذا سماها الله، لا أني أسألك ما الفرق بين اسم فاطمة وبقية الأسماء. سبب، السبب، الغاية، الغاية. قال إن ذلك من لمن الأسماء، ولكن الاسم الذي سميت به أن الله تبارك وتعالى علم ما كان قبل كونه، فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج في الأحياء، وأنهم أحياء العرب، يعني يأخذ من العرب، وأنهم يطمعون في وراثة هذا الأمر فيهم أصهار، يطمعون في وراثة هذا الأمر فيهم من قبله، فلما ولدت فاطمة سماها الله تبارك وتعالى فاطمة لما أخرج منها وجعل في ولدها ففطمهم، يعني أعداء رسول الله، ففطمهم عما طمعوا فيه، فبهذا سميت، يكمل الإمام حديثه، فبهذا سميت فاطمة فاطمة لأنها فطمت طمعهم، فطمت طمعهم، ومعنى فطمت قطعت. هسه هاي معنى فطمت قطعت أنا ما وقفت، هل هي عبارة للإمام أم أنها عبارة للشيخ الصدوق؟ بالنتيجة نحن عرفنا في اللغة أن الفطام هو القطع، فطام الرضيع يعني قطعه عن الرضاعة، فصله عن الرضاعة. إذن سبب الحقد على فاطمة وسبب كسر ضلعي فاطمة لأنها أفشلت مشروع مصادرة مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السابع، إمكانكم بعد أن تربطون ما بين بعثة النبي وما بين حادثة الزهراء وما بين شهادة الحسين، ما بين أن الدين محمدي الوجود وحسيني البقاء بتوسط فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. محمدي الوجود حسيني البقاء بواسطة منه؟ كيف أبقى الحسين الدين؟ بواسطتي، لولا فاطمة لما استطاع الحسين أن يبقي الدين، لأنه لم يولد أصلا لولا الزهراء سلام الله، لم يأتي إلى الدنيا لولا فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن يكون الرحم الذي يحمل الحسين رحما قدسيا، رحما لا نظير له، وليس ذلك الرحم إلا رحم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذا فيض من غيظ وقطرة من بحر فضائلها صلوات الله وسلامه عليها، وما خفي أعظم. وخلاصة ما نستفيده من هذا الموضوع أن الاعتداء الذي حصل على الزهراء إنما كان يحمل في طياته أفغان وأحقاد القوم، لأنه إحنا ما صدقنا يموتون أولاد رسول الله، لأنه بتجي هذه المرأة تنجب أناس بالنتيجة هم راح يتولون الإمامة، بالنتيجة مشروعنا راح يفشل، ترجع ذرية جديدة لرسول الله ومن خلال فاطمة؟ لا، ما ممكن. وإلا إخواني أخواتي أسألكم بالله، إنسان دفع الباب يريد
يستخرج علي بن أبي طالب للبيعة، وباعتبار هو والرجال اللي معاه الباب انفتحت بسهولة، لأنه زهراء ما تقدر تقاوم قوة 4 أو 5 أو 10 أو 20 رجل. لماذا يصر على عصرها أكثر فأكثر حتى يكسر ضلعها ويسقط جنينها؟ الحقد، أنه أنت دمرتينا، أنت وجودك كله علينا دمار، أنت ما خليتينا شيء، أنت إجيتي قضيتي على مشروع مخطط إلى من قبل اليهود ومن قبل الحزب القرشي، أنت دمرتيه، أنت مو المفروض تعيشين، مو المفروض تبقين بالوجود كله، أنت الكارثة التي حلت على حزب الشيطان، أنت السبب الذي حال بين حزب الشيطان وبين تحقيق أهدافه. الآن بعد علينا أن نفهم كيف أن الزهراء سلام الله عليها ساهمت بشكل فعال ومباشر بحفظ الرسالة وبحفظ أتباع الرسالة من الانحراف، إذ لولا فاطمة لما نهض الحسين ولما نهض المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الدور كل الدور لفاطمة سلام الله عليها، الحسين فرع من فاطمة، المهدي فرع من فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، الأصل هو فاطمة. النبي أوجد الرسالة في الأرض، حققها، ثبتت، لو ما ثبتت تبقى، لو ما تبقى الملاك كله كان بيد فاطمة سلام الله عليه، بوجودها بقيت الرسالة، بوجودها انقطع وتحطم وتكسر المشروع القرشي الهادف إلى القضاء على الدعوة الإسلامية وعبادة الله في الأرض، والقاضي باستحواذ حزب الشيطان على الأرض. لأنه تتخيلوا الآن، لو لم تكن للزهراء هذه الذرية واستولى حزب الشيطان، الرسالة رسالة عالمية، معناه أن حزب الشيطان سيصبح هو المتحكم في العالم بأسره من خلال ولاته، هذا رئيس على أمريكا وذاك رئيس على العراق وهذا رئيس، بالنتيجة حاكم الأرض سيكون حزب الشيطان. مدير شؤون الكرة الأرضية كلها راح يصير منه إبليس من خلال أتباعه، من خلال حزبه، من خلال أوليائه، ولا يبقى محل لأولياء الله ولا لطاعة الله ولا لعبادة الله في الأرض نهائيا. وهذا إجمال، لا تفصيلها، إجمال دور فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في وجود عبودية الله في الأرض وإرساء دعائم الإسلام وبقاء الدعوة وانتشار العدل وبسط العدل في آخر الزمان. هذا إجمالا دور فاطمة في ذلك كله. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت لبيان هذه المعاني بشكل إيجابي وواضح، وإن كان مختصر ومقتضب، وأنا قلت هذا يحتاج إلى عدة محاضرات لكن الوقت لا يسمح، فنكتفي بهذا المقدار. ونسأل الله سبحانه وتعالى بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن يصلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه، وأن يتقبل منا ومنكم هذا القليل، وأن يرزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة، ويمتعنا بجنة رضاها التي هي جنة الرضا الإلهي.
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هي جنة الرضوان التي عند الله التي يقول عنها ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الرضوان، وأنا أكتفي بهذا المقدار وأرجو دعاءكم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم، والسلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته.